بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح منار السبيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب التخلي، يعني آداب قضاء الحاجة. باب الاستنجاء، وسيذكر فيه الاستجمار. وعند كثير من الفقهاء أن الاستنجاء يطلق على الأمرين، استعمال الماء واستعمال الحجر. قال هنا: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر. هذا يسمى استنجاء، إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، لأنه سبق معنا أن الماء الطاهر إنما يصلح في الأكل والشرب فقط، ولا يصلح لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. فهنا يقول الاستنجاء إزالة ما خرج من السبيلين، يعني القبل والدبر، بماء طهور، هذا الشرط. وما قال طهور مباح، لأنه سبق معنا أن الماء المحرم الاستعمال أنه يزيل الخبث لا يرفع الحدث، الماء المغصوب لا يرفع الحدث ولكنه يزيل الخبث، وقلنا لأن إزالة الخبث من باب التروك، لذلك هنا ما قال طهور مباح، لاحظوا الفرق، لكنه قال أو حجر طاهر مباح. هذه دقة الفقه، اشترط في الحجر أن يكون طاهرا، لأنه إذا كان نجسا فهذا سينجس المحل ولا يطهره، ثم اشترط أن يكون مباحا. إذن لو استجمر بحجر مغصوب لم يصح استجماره. لماذا فرقوا بين الاستنجاء بالماء المغصوب؟ قالوا يصح الاستنجاء لأنه من باب التروك، وهنا الاستجمار بالحجر المغصوب يقولون لا يجزئ. فرقوا بينهما لأنهم يقولون إن الاستجمار من باب الرخص، والرخص لا تناط بالمعاصي. انتبهوا لهذا الكلام. الاستنجاء الاستجمار بالأحجار على خلاف الأصل رخصة، والرخصة لا تعلق بالمعصية أو لا تناط أو لا تربط بالمعصية، وهذا هو المشهور في المذهب إنه الرخص لا تناط بالمعاصي. لهذا مثلا العاصي بسفره لا يترخص، لا يفطر ولا يقصر، العاصي بسفره. وما معنى أو لماذا قلنا إن الرخص لا تناط بالمعاصي؟ القرافي رحمه الله في الفروق يقول: لأن ترتيب الرخصة على المعصية سعي في تكثير المعصية بالتوسعة على المكلف بسببها. إذا كنا سنوسع على المكلف بسبب هو فعل المعصية فكأننا نسعى إلى تكثير المعصية، نحن نريد أن نضيق عليه المعصية. الرخص لا تناط بالمعاصي خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام. إذن الاستنجاء بالماء المغصوب جائز، لهذا لم يقل هنا بماء طهور مباح، قال بطهور وسكت. جائز قلنا لأن هذا من باب التروك. طيب الاستجمار بحجر مغصوب لا يصح، لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي، نضيق نحن في باب الرخصة. هذا ماذا اشترط في الحجر؟ أن يكون طاهرا مباحا، قال بحجر طاهر مباح منقن، يعني يحصل به النقاء، يحصل به النقاء. قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. إذن عندنا استجمار بأحجار وأخشاب وأوراق ومناديل، كل ما يحصل به النقاء، بخلاف مثلا الزجاج فإنه لملاثته يلوث ولا ينقي. إذا اشترطنا في الحجر أن يكون طاهرا، لأن الركس لا يصلح، إنها ركس سيلوث المحل. واشترطنا أن يكون مباحا ليس مغصوبا، لأن هذه رخصة. واشترطنا أن يكون منقيا، من شأنه أن ينقي وأن يزيل لا أن يزيد الاتساخ. في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. والرجيع هذا مقصود به الروثة، روثة الدواب، أو عظم. وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. يعني لما نهى عن هذه الأشياء، لو سئلت ما علة النهي عن الاستنجاء بالرجيع، فنقول عندنا أمران: هذا الرجيع إما أن يكون نجسا إما أن يكون طاهرا. لأنه أنت الآن تقول ركس، هذا النجسة. طب ما رأيك لو استجمر بروثة بقر أو بروثة خيل؟ هذا طاهر. لما هل تمنع؟ تمنع استجماره بهذا؟ نمنع. جواب نمنع. إذا كان الرجيع نجسا فالأمر واضح، ركس. وهذا وكيف نطهر ونزيل بشيء نجس؟ وأما إذا كان طاهرا فلأنه طعام لدواب إخواننا من الجن. هذه العلة. في حديث في ليلة الجن، لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، حديث عند مسلم: وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، العظم سيكون لحم، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. إذن نفس التعليل في العظم، العظم إن كان نجسا فلا يصلح الاستنجاء به، إن كان طاهرا فإنه طعام إخواننا. ومعنى طعامهم أنهم لا يأكلون العظام، إنما كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما. طب الناس اللي بتقرقش العظام ولا تترك شيئا. طيب، إذن يقول: الاستنجاء شامل للاستنجاء المعروف بالماء والاستجمار بالحجارة ونحوها، كما لاحظتم في تعريفه: إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. بماء، هذه جار ومجرور متعلق بإزالة، يزيل بماء أو حجر. فالإنقاء بالحجر ونحوه، حجر وورق وخشب، أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء. يعني يزيل النجاسة تماما إلا أثر يسير، هذا الذي لا يزيله إلا الماء فهذا معفو عنه. لأن عندما نقول في باب النجاسات يعفى عن أثر استجمار بمحله، يعفى عن أثر استجمار بمحله، الأثر الخفيف هذا أو اليسير الذي لا يزيله إلا الماء هذا معفو عنه. إنما هو أزال عين النجاسة وجرمها وبلتها. يقول: بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها، أي آخر الأحجار، نقيا لا أثر به. والحقيقة أنه يخرج نقي لا أثر به، لكن يبقى على بدن الإنسان أثر يسير لا يزيله إلا الماء. هذه علامة الإنقاء بالحجارة ونحوها. ولا يجزئ أقل من 3 مسحات، تعم كل مسحة المحل. لاحظوا ما قال: لا يجزئ أقل من 3 أحجار، لأنهم يقولوا يجزئ الاستجمار بحجر واحد ذي شعب. استعمل جهاته جهات الحجر. فالمطلوب ثلاث مسحات، ولو هذا لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات، قد يحتاج الإنسان إلى أربعة أو خمسة حتى يحصل النقاء. لكن لو قال إنسان أنا حصل لي النقاء بعد اثنين، قلنا لا يصح. بعد مسحتين قلنا لا يصح. تعم كل مسحة المحل، أي محل النجاسة، لقول سلمان رضي الله عنه نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. وحملهم قوله ثلاثة أحجار على ثلاث مسحات، لا بد لا يقل المسح عن ثلاث مسحات، ولو بحجر ذي شعب إذا أمكن استعماله، أو خرقة كبيرة مثلا أو منديل أو نحو ذلك. والإنقاء بالماء، ضابط وعلامة الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان. المحل إذا أصابته النجاسة من بول أو غائط حصل فيه لزوجة أو نعومة، فيعود المحل بعد غسل بالماء حتى يصبح كما كان كما كان. وظنه كاف، يعني لا يشترط اليقين أني أعدت المحل كما كان، يكفي الظن أن المحل عاد كما كان دفعا للحرج، أن التيقن صعب. وفي المبدع يقول الأولى أن يقال عود المحل إلى ما كان من غير قضية الخشونة هذه، لألا ينتقض بالأمراض ونحوه، يعني قد يكون المحل هذا ليس خشنا، فالتعبير هو مقصودهم بالخشونة مقصود أن يعود إلى ما كان. إزالة الطارئ السائل والطارئ اللزج إلى آخره. إذا الإنقاء بالماء عودة خشونة المحل كما كان، أو عود المحل إلى ما كان، بينما الإنقاء بالحجر ألا يبقي إلا أثرا لا يزيله إلا الماء. قال يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، يعني يجمع بين الأمرين. هذه النسخة التي عندي صححها، يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي. أن يتبع الحجارة بالماء، لأن يجمع الأمرين. الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا أصل له بهذا اللفظ، الجمع بين الحجارة والماء، الذي عند الترمذي في سننه أن يستطيبوا بالماء، وما ذكر الحجارة. وعند أحمد أن يغسلوا عنهم. هذه ستأتي، لكن ليس في هذا الحديث جمع بين الحجارة، ليس في هذا الحديث جمع بين الحجارة والماء. اللفظ الوارد عند الترمذي وعند أحمد ليس فيه إلا استعمال الماء فقط. إلا أن يقال إذن ماذا كانوا يستعملون، يعني هم مثلا، إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملون الحجارة، هم ما كانوا يخلون من تطهير، فأرادت أن تضيف استعمال الماء، إلا أن يكون هذا فهم من الحال. هي تأمر الآن مرن أزواجكن أن يستعملن الماء، هذا يفهم منه أنهم كانوا يستعملون الحجارة، فأراد أن تضيف إليهم الماء، هذا يكون استدلالا صحيحا وأخذ بالمعنى ليس من لفظ الحديث.
سمعوا الله أنهم كانوا يستخدم الأحجار يعني يستخدم الماء، بعض المعنى كان
نعم، لكن نحن نتكلم عن هذا الحديث، هذا الحديث بخصوصه، يعني ربما حكاه بالمعنى، ربما حكاه بالمعنى فهما من الحال.
مقصد الكلام ممكن يكون مثلا اشتهر مثلا في بعضهم انه ايه استخدم الاحجار دون الماء، فاراد السيد عشان تبين على الاستنجاء.
طيب قال فإن عكس كره، نص عليه إن عكس يعني إن استعمل الحجر بعد الماء، نص عليه أي الإمام أحمد هذا التعبير، إذا قيل نص عليه أو نصا يعني نص الإمام، لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل، سيلوث المحل يكون فيه تراب. ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، قلنا الإداوة إناء صغير من جلد، إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة هي العصا في قدر نصف الرمح، عصا قصيرة، وهذه كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الصلاة، يجعلها سترة، يجعلها سترة، هي لا علاقة لها بقضية الخلاء والاستنجاء. منما يحملون طهوره صلى الله عليه وسلم، والعنزة هذه يستعملها سترة، صلى إلى عنزة. متفق عليه. إذن هنا استعمل الماء فقط. وحديث عائشة مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أحمد أبو داود. وهذا فيه اقتصار على الأحجار وحدها، وهذا دليل الجواز. وإذا اقتصر على أحدهما قال والماء أفضل، لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. قال وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا هو الصحيح، ليس في قصتهم جمع بين الأحجار والماء، إنما هم كانوا يستعملون الماء ونزلت فيهم هذه الآية، يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. إذن فقهاؤنا يقولون يستحب الجمع بين الاستجمار وبين استعمال الماء، استعمل المناديل مثلا أولا ثم يستعمل الماء، فهذا أبلغ في التنظيف. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها، يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. لو مشيتم بعد صفحتين سيقول لك يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. كيف نجمع بين هاتين العبارتين؟ يكره استقبال القبلة واستدبارها، وهنا يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها
بغير حائل. هنا حائل.
نعم، لا، الجواب هنا لا، يعني لا نحتاج أن نقيد، هو قد يظن الإنسان هكذا. نحن نقيد الجملة الأولى، نقول يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء إذا كان بلا حائل. أما عفوا، إذا يكره في حال البنيان مثلا فقط ويحرم في الصحراء، لا، نحن عندنا حتى في قضاء الحاجة يباح في البنيان، لا يكره، يباح في البنيان. وهنا من باب أولى يباح في البنيان، ما قلنا يكره. إذن هنا الفرق أن هنا استنجاء وليس قضاء الحاجة. يعني لو أن إنسانا قضى حاجته مشرقا أو مغربا ثم بعد قضاء الحاجة استقبل القبلة أثناء الاستنجاء وليس أثناء قضاء الحاجة، هذا مكروه. إذن نعم، إذن المحرم هو قضاء الحاجة، خروج الخارج، أن يقضي الإنسان حاجته وهو مستقبل القبلة. قال لا تستقبلوها ببول ولا غائط، ما تكلم عن الاستنجاء. وفي بعض البلدان يكون المكان لقضاء الحاجة ثم ينتقل إلى مكان جواره للتطهير للاستنجاء، فلو كان مستقبل القبلة أو مستدبرها فلا يحرم إنما يكره. معنى هذا المثال سيكون في البنيان وسيرد عليه الإشكال، إنما تصوير المثال الصحيح أن يقال لو كان في الصحراء فبال أو تغوط غير مستقبل ولا مستدبر ثم عند الاستنجاء استقبله او استدبره وهو بالصحراء كره كره ذلك، اما اذا كان في البنيان فلا يكره.
طيب
نعم استنجاء، واحنا قلنا ان الاستنجاء عند المؤلف يشمل استعمال الماء واستعمال الحجاره. ويحرم بروث وعظم، كراهه الاستقبال القبله واستدبره في الاستنجاء، التعليل قال تعظيما لها. ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم، وقلنا سواء كان الروث طاهرا او نجسا، سواء كان العظم طاهرا او نجسا، وعللنا العلتين. قال وطعام، وطعام يحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، يعني ليس الإنسان أن يأتي بحشيش أو زرع تأكله البهائم فيستنجي به فيلوثه على البهائم. انظروا الاستدلال، قال الحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه مسلم. علل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة. إذا كان دواب الجن نراعيهم ولا نفسد عليهم طعامهم، فدواب الإنس إما مثلهم أو أولى. إن فعل
تعبر عنه بشيء محترم،
شيء محترم هذا أشمل، لا هذا أكثر. هنا ما ذكر الشيء المحترم، إنما نقول الطعام، الطعام لا يستنجى به ونضيف، ولا يستنجى بشيء محترم ككتب علم مثلا، لا يستنجى بها ولا يستجمر، هذا زيادة على الطعام الشيء المحترم. فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء. إن عصى فاستنجى بروث أو عظم، نقول له لا يصح، وليس لك أن تترخص وتستجبر بورق مثلا بعد هذا في هذا الاستنجاء، ليس بعد ذلك، لما في هذا الاستنجاء رجل الآن قال استجمرت بروث، قلنا له استجمارك لا يصح، اذهب فاستنجي بالماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، قاله الكافي. يعني هذا رجل عصى فعاقبناه، ليس لك أن تستعمل الآن الاستجمار بالحجارة ونحوها، بل تستنجي. لو صلى بهذا لم يصح استجماره، نعم استجماره لم يصح. طيب ما دام سألت هذا السؤال أردت أن أذكر شروط طيب لعله يأتي الآن شروط الاستنجاء. نحن نشترط في الاستنجاء نشترط سبع غسلات، سيأتي الآن. طيب قال بسم الله، قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة، كما لو تعدى أي أيضا لا يجزئ الاستنجاء بالأحجار إذا تعدى الخارج موضع العادة، بل يجب استعمال الماء. إذن عندنا مسألتان هنا، قال أنه يجب استعمال الماء فيهما، الأول لو عصى فاستجمر بمحرم، والثاني لو تعدى الخارج موضع العادة، يعني الموضع الذي جرت العادة بأن البول أو الغائط ينتشر إليه. يقولون مثلا لو وصل إلى الحشفة على غير عادة ما يصل البول عادة، فإن هذا لا يصح فيه الاستجمار بالأوراق والأحجار، ولا بد أن يغسله بالماء. لماذا؟ قال فلا يجزئ إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله إذا كان معتادا لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غير المعتاد، هذا ما في مشقة، يعني هذا غير معتاد يغسل بالماء إنما نحن رخصنا فيما يعتاد خروجه على الصفة المعتادة على الموضع المعتاد. ثم قال ويجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح، يجب الاستنجاء لكل خارج، والمتن يقول إلا الطاهرة كما سيأتي. يجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. إذن المذي يستنجى منه. قال وإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ثم تجزئ عنه. إذن الغائط يستنجى منه. طيب قال إلا الطاهر كالمني وكالريح. إذن لا يستنجى من المني لأنه طاهر، ولا من الريح لأنها ليست نجسة. المرداوي رحمه الله في الإنصاف يقول الريح طاهرة على الصحيح، الريح كلها طاهرة، فلا يستنجى من خروجها لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. هو هذا ضعيف جدا، خرجه ابن عدي في الكامل. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إلا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل، هذا لا يستنجى منه. ما هو النجس الذي لم يلوث المحل؟ قالوا كما لو خرج ما كالبعر الناشف، أو لو خرجت حصاة ليس عليها بلل. لو أن إنسان خرجت منه حصاة أو خرج منه شيء لم يلوث المحل، وهذا تعبيرهم كالبعر الناشف، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة من على المخرج ولا نجاسة هنا، فلا يشرع. لو فرض أن شيئا خرج فلم يلوث المحل فإنه طيب. شروط الاستنجاء، شروط الاستنجاء أربعة، شروط الاستجمار كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 12 شرطا، راجعوه في شرح المنتهى، فهم من بعض ما ذكرنا وبعضه يحتاج إلى مراجعة. لكن شروط الاستنجاء بالماء أربعة: كونه بماء، هذا شرط. الشرط الثاني بماء طهور، والشرط الثالث أن يغسله أن يغسل سبع مرات. إذن بماء وطهور وأن يغسل سبع مرات، والإنقاء، حصول الإنقاء، هذه أربعة شروط للاستنجاء. المسألة التي سألت عنها مسألة لو صلى وهو لم يستجب استجبارا صحيحا، سيأتينا الكلام عليها في قول المؤلف ولا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. هذا في متن الزاد، لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. وهنا في شروط الوضوء أظنه سيشير إليها. هذه مسألة مهمة عند الحنابلة، لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم. عندنا في المذهب قولان. قول يقول رجل الآن لم يستجمر وقام بنجاسته فتوضأ، يقولون وضوءه صحيح ولكن صلاته بعد ذلك لن تصح حتى يزيل النجاسة، ولو فرض أنه أزالها دون أن يلمس العورة فوضوءه باق. هذا كلام مضطرد وسليم. قول الثاني وهو عليه متن الزاد، لا، إنه لا يصح الوضوء حتى يستجمر أو يستنجي. أرجعوها في الشرح الممتع أو في غيره، لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم. طيب قال المؤلف رحمه الله فصل في آداب الخلاء، فصل في آداب الخلاء الخلاء المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة أو الذي أراد الإنسان أن يقضي فيه حاجته ولو كان في صحراء. يعني لما نقول إنه من أداب الخلاء التسمية، لو كان في صحراء نعم يسمي قبل الجلوس في المحل الذي أراد أن يقضي فيه الحاجة، فليس الخلاء مكانا معينا، إنما هو الموضع الذي أراد أن يقضي فيه الحاجة. يسن لداخل الخلاء وهو من التخلي، يعني إخراج الفضلة، وليس المكان خاليا، لا، إنما من خلائه هو يتخلى، يعني يقضي حاجته، يعني يخرج فضلته. يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، لأن اليسرى تستعمل فيما خبث واليمنى تستعمل في الأمور الطيبة. هذه قاعدة مشهورة عند جمهور الفقهاء، تستعمل اليمنى في الأمور الطيبة واليسرى في الأمور الأخرى. وأيضا في حتى لو كان في الصحراء يقدم الإنسان رجله اليسرى لدخول المكان هذا الذي أراد أن يقضي فيه حاجته. طيب، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث بحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه، وهذا الحديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الجماعة. الخطابي رحمه الله يقول أكثر روايات الشيوخ بالتسكين الخبث والخبائث، ويقول وهذا أعم، لأن الخبث هو الشر، فإذا قلت الخبث والخبائث تستعيذ بالله من الشر، والخبائث هي النفوس الشريرة فتشمل الإنس والجن وغير ذلك. أما إذا كان بالضم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإن الخبث جمع خبيث وهو الذكر من الشيطان من الجن، والخبائث اللي هو إناث الجن. إذن الأعم أن تقول من الخبث الإسكان البائي والخبائث، فتعم الاستعاذة بالله من كل شر. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. وفي الزاد يقول عكس مسجد ونعل، عكس مسجد ونعل، فإن المسجد والنعل تدخل باليمنى وتخرج باليسرى، والنعل أيضا تبدأ بلبس اليمنى وتبدأ بخلع اليسرى، ليكن اليمنى أولها تنعل وآخرها تنزل. نعم، اليمنى تتأخر، فهو يقول عكس مسجد ونعل، المسجد والنعل نبدأ باليمين ونخرج باليسار. إذا خرج قدم اليمنى أي من هذا المكان لأنها تقدم إلى أماكن الطيبة. وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى، أذهب عنا عندكم عني. طيب، والحديث فيه عني، أذهب عني الأذى وعافاني. حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه. هذا الحديث مختلف في صحته، ضعفه النووي والبوصيري في الزوائد، حسنه ابن حجر في نتائج الأفكار تخريج الأذكار أفكار النووي. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وغفرانك. ويقولون المناسبة بقول الإنسان غفرانك ليس لأنه امتنع عن ذكر الله، إن هذا ليس معصية يستغفر منها، إنما يقولون المناسبة الصحيحة أنه لما أزال الأذى الحسي ناسب أن يسأل ربه إزالة الأذى المعنوي الذي هو الذنوب، لما تطهر حسا ناسب أن يسأل الطهارة معنا، يعني هو تذكر من باب المناسبة، ليس أنه كان في معصية حتى يستغفر من جلوسه. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما. وهذا يقول ابن القيم أن هذا لم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء، وهذا فيه حرج، لأنه ستكون مثلا أنت في الصحراء عندك الشمس وعندك عندك القبلة، عفوا قبلة استقبالها واستدبارها، ثم الشمس والقمر، وقد تؤدي قد تقع في أحدهما. ومهب الريح يكره أيضا في حال التخلي استقبال الشمس واستقبال مهب الريح، لا يستقبل ما واستقبال، يعني اضبطها، ومهب الريح معطوفة على الشمس أي استقبال الشمس والقمر، لا تستقبل مهب الريح لئلا ترد البول عليه. ويكره الكلام نص عليه الإمام لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم، مع أن رد السلام واجب. فهذا يدل على كراهة الكلام في حال التخلي، إذا سلم عليك إنسان وأنت في الخلاء فلا ترد، ثم بعد الخروج من الخلاء أو بعد قضاء الحاجة ترد السلام عليه. والبول في إناء أيضا يكره البول في إناء بلا حاجة نص عليه، فإن كانت حاجة لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود. هذا الحديث تقول فيه أميمة كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. تعرفون أن البول لم يكن فيها كنف، فحتى لا يخرج المسلم إلى الخارج فيستعمل هذا الإناء صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الحديث المحقق عندنا يقول أنه ضعيف، حديث أميمة. يكره إذن في حال التخلي والبول في إناء وشق، يكره البول في شق بفتح الشين لأنها مساكن الجن ومساكن الهوام، حشرات والحيات والعقارب، فربما أوذي. في حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، رواه أحمد وأبو داود ولكن إسناده ضعيف، لكن التعليل فيه ظاهر، تعليل الكراهة ظاهر لأنه مظنة الخطر. قال وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا رضي الله عنه، وهذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. فيقال إن الجن قتله، والله أعلم بحقيقة الحال. ونار، هو الشيخ الألباني رحمه الله كأنه لم يقف على ما عند عبد الرزاق ويقول لا يصح من الروايات التاريخية وكذا، نحن نحتاج أن نقف على أو أن ننظر في السند، سند ما عند عبد الرزاق. ونار يكره البول في نار لأنه يورث السقم. يقولون هذا بالعادة أنه البول في النار يؤدي إلى المرض، إن ثبت ذلك كره. وذكر في الرعاية كتاب الرعاية لابن حمدان المتوفى سنة 695 عنده الرعايتان الصغرى والكبرى، أحمد بن حمدان الحراني الفقيه الأصولي الرعاية، وذكر في الرعاية ورماد، يعني أضاف إلى النار الرماد، وقال إنه يورث السقم مرض إذا بال الإنسان في نار أو في رماد، والله أعلم. قال ولا يكره البول قائما، لا يكره البول قائما لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. السباطة يعني مكان الزبالة والكناسة، فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه، والمأبض بكسر الباء والضاد هو باطن الركبة، باطن الركبة، فكأنه لم يجلس صلى الله عليه وسلم للجح الذي بباطن ركبته. وهذا الحديث ضعيف، رواه الخطابي في معالمه معالم السنن معلقا، خرجه موصولا الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى، والذهبي ضعفه في التعليق على المستدرك. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. علقه الترمذي في سننه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. من الجفاء أن تبول، إذن لكن فقهاؤنا يقولون يجوز أو يباح البول قائما بشرطين: أن يأمن ناظرا وأن يأمن تلويثا، أن يأمن ناظرا وأن يأمن تلويثا، على خلاف بعض الناس الذين يبولون في الأماكن العامة قائمين فربما انكشفت عوراتهم. أن يأمن ناظرا وأن يأمن تلويثا، يعني يأمن تلويث ثيابه. هنا في الاستجمار، في الاستجمار بالأحجار مسألة، وهي كيف يستجمر الإنسان بالحجر، يعني يمسكه بيده اليمنى أم بيده اليسرى. يمسكه بيده اليمنى أم بيده اليسرى، لأنه إن قال أمسك الحجر باليد اليسرى فإنه سيمسك فرجه بيده اليمنى. نحن عندنا حديث فيه النهي عن أمرين، عن أمرين، أنه لا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح
ولا يستنجي بيمينه،
لا يستنجي بيمينه ولا يتمسح ولا يتمسح بيمينه، لا يمسح ذكره بيمين ولا يستنجي بيمين. الاثنان، لهذا يقول الفقهاء يمسك الحجر بيمينه ولا يحركه، لا يحرك الحجر، إنما يمسح فرجه، يعني يجعل الحركة ليده اليسرى التي تمسك فرجه، وحجره ثابت أو يده حتى لا يتمسح، لا يتمسح بيمينه، لا يتمسح بيمينه للنهي، ولا يستنجي بيمينه، فلا يتمسح بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه. نعم
جمع
نعم، فيمسك الحجر بيمينه ويجعل فعل المسح ليده مع فرجه، بيده مع فرجه.
اللي يحتاج
إذا احتاج، لو أن إنسان مقطوع اليد اليسرى فإنه هذا معذور، إذا احتاج، إذا لم يستطع إلا بهذا.
طب هذا في القبل أو الدبر بيحرك الدبر
لا، الدبر أمره سهل، لا يحتاج، الدبر سهل في في الغائط يستعمل يده اليسرى فقط، إنما الإشكال في اليد اليمنى. طيب، قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. يحرم استقبال القبلة واستدبارها، أي أثناء قضاء الحاجة، أثناء التبول والتغوط في الصحراء بلا حائل. فلو كان في الصحراء وأمامه حائل كدابة مثلا، بل لو أرخى ثوبه كما سيأتي الآن في أثر ابن عمر، إذا وجد الحائل زالت الحرمة، لقول أبي أيوب رضي الله عنه، أبي أيوب الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، متفق عليه. إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، استقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا خطاب لأهل المدينة، فإنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها، لأن القبلة في جنوبهم، قبلة في جنوبهم، فممنوعون من استقبال الشمال والجنوب، فيشرقون ويغربون، وكل بلد بحسبها، كل بلد بحسبها. يعني أنت إذا كنت، إذا كانت القبلة في جهتك الشرقية فنقول لا تستقبلها ولا تستدبرها، ولكن استقبل الشمال والجنوب بحسب الحال، حسب الحال. هذا الحديث وفيه أن أبو أيوب يعني أيضا يتحرج حتى في البنيان، حتى في البنيان نستغفر الله. نعم، لكن عندنا حديث عن هذه المسألة، المسائل الخلاف الكبيرة عند الفقهاء، فيها أقوال كثيرة. عندنا حديث، حديث ابن عمر في الصحيحين، قال رقيت يوما، قال رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا أخذ منه بعض مشايخنا ترجيح هذا القول، إنه جواز الاستدبار ومنع الاستقبال، جواز الاستدبار ومنع الاستقبال. على كل، هنا الممنوع ما هو؟ استقبالها أو استدبارها في الصحراء بلا حائل بهذا القيود، ويكفي إرخاء ذيله ليكون حائلا، يعني أن يرخي ثوبه أمامه أو خلفه فيكون حائلا، لقول مروان الأصفر أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك، قال ولو الثوب شيء يسترك فلا بأس به، رواه أبو داود وإسناده حسن. إذن يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع، يحرم هنا، يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك يسلكه الناس، لأنه يفسد عليهم طريقهم، يضيق عليهم الطريق وقد يتنجسون، وظل نافع يفسد عليهم أماكن مكان جلوسهم ويجلسون في الظل، أو مورد ماء، أو مورد الماء المكان الذي يمر فيه الماء، لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، موارد الماء وقارعة الطريق يعني جادة الطريق التي يسلكها الناس والظل، رواه أبو داود. هذا الحديث صححه الحاكم وابن السكن والذهبي وحسنه النووي. فيحرم قضاء الحاجة في هذه الأماكن الثلاث، وإنها من موجبات اللعن. قال وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، لا يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمر يقصده الناس، لأنه أيضا سيلوث ثمارهم ويؤذيهم لما تقدم، ولئلا ينجس ما سقط منها. وبين قبور المسلمين، فإن قبور المسلمين لها حرمة، بين القبور، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. فهذا يمنع قضاء الحاجة بين القبور، وأيضا وفيه علة أيضا، لأنه إذاء الناس لم يمرون بين القبور وفيه مراعاة أيضا حرمة الأموات، فليس هذا المكان مكان لقضاء الحاجة. وبعض الجهال فهم من هذا يعني الرخصة لا أبالي كما لا أبالي، لا، هذا دليل على التحريم. من الذي يبول في، هناك عاقل يبول في السوق؟ لا، فيبول في السوق هذا محرم، ويبول في القبور محرم. قال وأن يلبس فوق قدر حاجته، لاحظوا أنه قال يحرم، العطف على التحريم، يحرم أن يلبس، أن يبقى في مكانه فوق قدر حاجته. لماذا؟ قال في الكافي وتكره، لاحظوا ما قال تحرم، قال تكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور. قال وهو كشف للعورة بلا حاجة. نحن منهيون عن التعري. أولا، هل يحرم أو يكره؟ قال في الفروع وفي تحريمه وكراهته روايتان، عندنا روايتان، اختار القاضي وغيره الكراهة، واختار صاحب المحرر وغيره التحريم. محرر ابن عبد الهادي، المحرر عفوا، المحرر إذا قيل هنا فيراد به المحرر في المذهب، ليس محرر في الحديث، محرر في المذهب لمجد الدين ابن تيمية، مجد الدين جد شيخ الإسلام، المحرر في الفقه وليس الذي في الحديث، ابن عبد الهادي له محرر في الحديث. إذن لما فيه من المضرة يدمي الكبد وكشف العورات بلا حاجة. قال وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، فاستحيوهم وأكرموهم. إذن هذه المحرمات التي ذكرها، من أول قولي يحرم استقبال القبلة والتغوط وكذا في الطريق والظل والمورد المياه وتحت الشجر وبين القبور، وأن يلبس فوق حاجته. نحاول نأخذ معنى السواك أنه يسير. يقول المؤلف رحمه الله باب السواك، باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت، يسن بعود رطب لا يتفتت، لأن لو تفتت فإنه يؤذيه ويشغله لا سيما في صلاته. قال ولا يجرح الفم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، وهذا الحديث يقول لم يقف عليه بهذا اللفظ المحقق، يقول وفي معناه عدة أحاديث. وعود الأراك معروف، وهو السواك الذي يسمى سواكا الآن، وإلا فيجوز التسوك بأي عود، بأي عود رطب، لكن أفضله التسوك بالأراك. قال وهو مسنون مطلقا، وهو مسنون مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقول مطلقا هنا يعني في جميع الأوقات إلا ما سيستثنيه بعد الزوال كذا، فمسنون مطلقا في جميع الأوقات بحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد. قال في الشرح ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود. إلا بعد الزوال للصائم فيكره، بعد زوال الشمس دخول وقت الظهر، يكره لحديث علي مرفوعا إذا صمتم تستاكوا بالغداة يعني الصباح، ولا تستاكوا بالعشي، والعشي والمساء يبدأ من بعد الزوال. هذا الحديث أخرجه البيهقي لكنه ضعيف، إذن الدليل النقلي ضعيف. ثم عندهم دليل عقلي، قال ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولأنه أثر عبادة مستطاب فلن تستحب إزالته كدم الشهداء. الحقيقة أن خلوف الصائم لا يزول بالسواك، لا يزول بالسواك، فالسواك مطلقا مشروع مطلقا. و... اللبدي في الحاشية يقول: وقيل بل يسن للصائم أيضا مطلقا، وجزم به المحقق السفاريني وألف رسالة في ذلك، وقام عليه البراهين والأدلة أنه مسنون للصائم في جميع الأوقات. قال: ويسن له ويسن له قبله، عندكم هذه العبارة؟
له قبله،
ويسن له قبله أي قبل الزوال، قبل الزوال أي للصائم، يسن للصائم بعود يابس ويباح برطب. لاحظوا التعبير، يعني يقول أن الصائم قبل الزوال إذا استاك يستاك بعود يابس، هذا السنة في حقه، ويباح الرطب لكن ليس سنة، لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، حسنه الترمذي. وهذا في الحقيقة إنه يفيد استعمال السواك في جميع الأوقات، ولا يفرق بين رطب ولا يابس، وإنما هنا استفدنا التفريق بين يسن ويباح. فيسن عندهم ما ثبت بالسنة، ويباح ما ثبت جوازه بعموم أدلة ونحو ذلك. ولم يوصي بالسنة من استاك بغير عود، يعني أن إنسانا استاك بخرقة أو بأصبعه الخشنة مثلا حصل الغرض، ولكنه لم يأتي بالسنة، استياك بالعود والسنة. وقيل بلى أي يحصل، تحصل السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. وعليه مثلا لو استعمل إنسان فرشاة، فرشاة معجون الأسنان، فعلى هذا القول يكون قد أصاب السنة، لأن الإنقاء بهذه الفرشاة فوق الإنقاء بالسواك، يحصل به إنقاء وزيادة. إذن يقول لا تحصل السنة بغير العود، وهناك من يقول بل تحصل السنة على قدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح: وهو الصحيح، أي ما هو الصحيح؟ أي على قدر الإنقاء، يعني الإنسان مثلا قبل أن يخرج لصلاة الفجر استعمل المعجون والفرشاة ولم يستعمل السواك، فيكون قد حصل السنة على قدر الإنقاء. قال في الشرح: هو الصحيح لحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع، رواه البيهقي ولكن فيه ضعف. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا. قال: ويتأكد عند وضوء وصلاة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وفي رواية لأحمد: أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فلا يكتفي الإنسان بالسواك عند الوضوء، يستاك عند الوضوء ويستاك كذلك عند الصلاة، ولو استاك للنافلة بعد الفريضة لكان حسنا، لقوله عند كل صلاة. وللبخاري تعليقا: عند كل وضوء وقراءة، يتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه، أي عند قراءة القرآن. عندنا الحديث، حديث: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا الحديث قال فيه المنذري: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به. وقال الألباني في الصحيحة: إسناده جيد. وفي صحيح الجامع: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل في الملك. قال الشيخ: صححه وعزاه إلى البيهقي في الشعب، إلى الضياء في المختارة من حديث جابر رضي الله عنه. إذا هذا يدل على تأكد واستحباب استعمال السواك عند قراءة القرآن. قال وانتباه من نوم وعند تغير رائحة الفم، لأن السواك شرع لتطيب الفم وإزالة رائحته، لحديث حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه، يعني يدلك أسنانه وينقيها بالسواك. وأصل الشوص هو الغسل، فهو كأنه يغسل أسنانه بالسواك. وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه مسلم. والمسجد أولى من المنزل. وإطالة سكوت، إذا أطال السكوت، وصفرة أسنان، لأنه مظنة تغير الفم، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا، لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك يعني بفمها وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به، أخرجه البخاري. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مقبرة موصولة.